عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلا. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم.
وهذا أيضا يبين حرمة مكة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأصبحت بلاد إسلام، قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا يلزمكم أن تهاجروا من مكة إلى المدينة، فقد أصبحت مكة بلد إسلام يهاجر إليها ولا يهاجر منها، ولكن جهاد ونية، عليكم الجهاد وعليكم أن تصلحوا النية في الجهاد بأن تنووا أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فلا تتثاكلوا في الأرض، ولكن انفروا خفافا وثقالا لأجل غزو الكفار إذا طلب ذلك منكم. ثم قال يوم فتح مكة أيضا: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يعني قبل أن يخلق البشر وقبل أن يخلق الحيوانات، حكم بأن مكة محرمة حرام بحرمة الله بتحريم الله لها. ثم ذكر ما لا يحل فيها: لا يعضد شجرها أو شوكها، يعني لا يقطع الشوك ولو أنه في شجرة إلا إذا امتدت الأغصان على الطريق وكان فيها شوك وكانت تؤذي من يمر راكبا أو ماشيا، فإن ذلك الغصن يقطع إذا لم يتمكن من لويه وإزالته. وأما الاعتداء على أغصان الشجر النابت وقطعه وعرض الشوك فلا، يترك للدواب ترعى منه، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، أي صيد من طير أو صيد من وحش أو نحو ذلك لا ينفق ولا يصطاد ولا يرمى، بل يترك يرتع ويرعى ويأكل مما يجده في الأرض. هكذا لا يعبد ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. الخلا هو النبات الحشيش الذي ينبسط على الأرض، يعني لا يقطع ذلك النبات بل يترك ترعاه البهائم، ولا تلتقط ساقطتها الساقطة اللقطة، إذا وجدت اللقطة ولو ريالا أو عشرة أو خبزة مثلا أو نعلا يمكن أن صاحبها سيرجع إليها أو ثوبا أو نحو ذلك فلا تلتقط إلا للمعرف، إذا التقطها يعرفها ولو كانت خبزة ولو حبلا ولو عصا ولو نعلا، وإذا لم يجد من يعرفها ردها إلى مكانها. أو
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة،
أو أعطيت إذا كان لها قدر أعطيت أهل الحرم لتجعل في رتاج الكعبة، يعني في كسوة الكعبة أو في فرش المسجد أو نحو ذلك، هكذا ذكر. كان هناك شجر أعواده دقيقة يقال له الإذخر، فقال العباس إلا الإذخر، يعني رخص لهم أن يقطعوا الإذخر، فإنه لكائنهم ولبيوتهم في رواية ولقبورهم، فقال إلا الإذخر، رخص فيه يجعلونه في السقوف بين الأخشاب، يجعلون الطين فوقه إذا صفوا الخشب وجعلوا فوقه جريدا، جعلوا فوق الجريد هذا الإذخر أعواده دقيقة، ثم جعلوا فوقه الطين الذي يمسكه، وكذلك القين الحداد يوقد به على الحديد، لأنه إذا اشتعلت فيه النار يكون شعلته حارة فيذوب فيها الحديد ونحوه، القين هو الحداد. فالشاهد من الحديث أن مكة محرمة، الصيد فيها آمن لأمم دخل وكان آمنا، والشجر كذلك والنبات كذلك واللقطة كذلك، يحرم التقاطها، وكذلك بطريق الأولى كما في حديث أبي شريح القتال سفك الدماء فيها، هذه آثار حرمة مكة.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
رخص في قتل هذه الدواب في الحل والحرم وفي الإحرام، وسميت فواسق لأنها خارجة عن حكم غيرها في الحكم بقتلها، ولأنها مؤذية. الغراب طائر معروف كبير أسود يقارب الشاهين والعقاب، أذاه أنه يقع على ظهر البعير الذي فيه قرحة ثم ينقر تلك القرحة إلى أن يصل إلى العظم، يأكل من البعير. عادة الإبل أنهم يجعلون الرحل عليها الأشدة ونحوها، ثم من آثار هذا الرحل أنه يحك الجلد فيتساقط الشعر وقد ينخرق الجلد ويسمى الدبر، يقال هذا البعير فيه دبرة، يعني كرحة من آثار الظحل، فينزل الغراب، وربما أنه ينقره إلى أن يصل إلى العظم أو إلى المخ، ويسبب ذلك موت الإبل، ويكون بذلك فاسقا، فأمر بقتله لكف شره. الحدأة وتسمى الحدية، في حجم الغراب لونها أحمر، الأذى أنها تخطف اللحوم وتخطف الأمتعة، كانوا إذا شرقوا لحوم الهدي اختطفته، يشرقونه على حجارة أو على حبال أو نحو ذلك، وأحيانا تختطف الثياب، الثياب الحمر تعتقد أنها لحم أو فيها شيء، لها مخاليب فتختطفها بمخاليبها، هذه أيضا من المؤذيات أبيح قتلها. العقرب تلسع وهي من ذوات السموم، الفأرة تخرق القرب وتخرق الظروف، يعني من المؤذيات، إذا كان هناك سقاء فيه لبن أو ظرف فيه دهن أو كربة فيها ماء تأتي إليها وتخرقها بأنيابها وتفسدها، وكذلك أيضا قد تسقط في الدهن مثلا وتموت فيه وتنجس ما حوله وما أشبه ذلك، فهي من الفواسق، ولذلك تسمى الفويسقة. الكلب العكور كل ما يعدو ويعقر فيدخل في ذلك الذئاب لأنها تعقر، وكذلك الأسود وكذلك النمور، ويدخل في ذلك أيضا الكلاب التي تستعسد وتعدو الكلب العادي، فهذه هي التي تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق، وقتلها من باب الإباحة لا من باب الوجوب. الآن قد يقال إن الغراب لا يؤذي، لا توجد الإبل التي ينقرها، فلا حاجة إلى تتبع الغربان وقتلها، ولكن يباح ذلك إذا ظهر منها شيء من الأذى، وكذلك الحدية. وأما العقرب والحية فإنها تقتل متى وجدت، وذلك لعداوتها، وكذا الفأرة لفسقها ولأنها لا تزال تؤذي بقدر ما تقدر عليه. وأما الذئاب فإنها ظاهرة العداوة، متى وجدت قتلت.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. رواه البخاري ومسلم.
دخول مكة يعني متى ومن أين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يدخلها نهارا إذا جاء لنسك لحج أو عمرة، ولكن في هذه الأزمنة يدخل متى يتيسر له ليلا أو نهارا. وكذلك دخل بفتح مكة من الحجون ويسمى كدا، دخل من ذلك المكان. لأن حسان قال في قصيدته عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. وكان في ذلك الوقت عقبة رفيعة يصعدون عليها ويطلعون على مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحققوا ما قاله، فدخلوا من كدا ولكنهم خرجوا من كدا. الدخول من كدا بالفتح الذي هو الحجون، والخروج من كدا بالضم الذي هو الريع الغربي. ثم لما دخلها في غزوة الفتح دخلها وهو غير محرم، بل عليه ثيابه وعلى رأسه المغفر الذي هو الترس ويسمى الخوذة ويسمى المجن الذي يلبس على الرأس ليقي وقع السلاح. فدل على أنه ليس بمحرم، دخلها وهو غير محرم. وبقي في القتال إلى أن أمرهم بكف القتال، وكان قد أهدر بعض الأفراد. قال إذا لقيتم فلانا وفلانا وفلانا فاقتلوهم. فبعدما نزع المغفر وبعدما وضع السلاح وبعدما أمنهم جاءه رجل وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني لائد بها، لاجئ إليها ومستعيذ بها عن القتل. وكان من المستهزئين ومن المؤذين إلى المؤمنين، فأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فدل ذلك على أنه قد يقتل من أذاه كبير. وأهدر أيضا دم بعض الأشخاص الذين كان منهم أذى للنبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض أهل بيته، والبقية أمنهم لما أنهم قبلوا ودخلوا في الإسلام.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. رواه البخاري ومسلم.
دخل من كدا بفتح الكاف في مكة، كدا وكدا وكدي، فكدا في أعلى مكة يعرف الآن بالحجون الذي معه الطريق الواسع المعروف، وكان قديما مرتفعا لا يصعدون إليه إلا بكلفة، ولم يزالوا يسهلونه ويحفرون فيه إلى أن أصبح معتادا إلى صعوبة فيه. فدخل من كدا وكان ثنية، يعني عقبة في أعلى مكة، أعلاها هو مجيء السيل. السيل يأتيها من الجهة الشرقية فيسمى ذلك أعلاها، وخرج من أسفلها من الثنية السفلى والتي تعرف الآن بالكدى أو بالريح، ولا تزال أيضا مرتفعة إلا أنها سُسلت وجعل مع هذا الطريق. ولكن أكر غيره أن يدخلوا من غيره، فإن الذين معه بحجة في غزوة الفتح 10,000. ومن المعلوم أنهم لكثرتهم دخلوا من فجاج مكة، دخل بعضهم من علا وبعضهم من أسفل وبعضهم من شرق ومن غرب لكثرتهم. ولكن هكذا حصل أنه دخل وخرج. بعض العلماء لا يزالون يقولون إنه يسن أن يدخل من أعلاها، ولكن قد لا يتيسر لكل أحد، فكل يدخل مع الجهة التي تناسبه والتي في جهة بلاده. وكذلك الخروج، يخرج من الجهة التي في بلاده ولا يكلف أن يخرج كلهم من أسفلها، بل متى تيسر خرج من أي مكان. البيت الذي هو الكعبة المشرفة لها باب واحد من جهة الشرق، وبابها رفيع لا يدخل إلا بسلم عادة. ثم كانت الحجابة ومفتاح الكعبة عند بني عبد الدار، لهم الحجابة. عبد الدار من أولاد عبد مناف، أو عبد الدار أخو عبد مناف. كانوا هم الذين يدخلون من يريدون ويحجبون من يريدون، وعندهم المفتاح. ولما فتحت مكة أراد العباس أن يعطى مفاتيح الكعبة لتكون لهم الحجابة كما كانت لهم السقاية، لأن بني عبد المطلب لهم السقاية، سقاية الحاج. ولكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من بني عبد الدار ثم رده إليهم، لأنهم قالوا إنه أمانة. وفي حجة وفي غزوة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفتح له، وكان المفتاح بيد عبد الدار بني عبد الدار، ومنهم عثمان بن طلحة هذا، فإنه من الحجبة من بني عبد الدار. ودخل معه اثنان فقط، ما دخل معه كثيرون، ما دخل معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما دخل عليه معه اثنان من الموالي. دخل معه أسامة ابن زيد وبلال ابن رباح. أسامة من الموالي، وهو رجل أسود، أبوه زيد بن حارثة، وأمه أم أيمن أمة سوداء. بلال حبشي أسود أيضا، ولكن شرفهما الله تعالى بالإيمان وبالسبق، فما دخل معه إلا هذان، ولعله أراد أن يستخدمهما، وذلك لأنه لما دخل وجد في الكعبة بعض المنكرات، فمن ذلك أنهم وجدوا صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فدعا بماء فمسح الصورتين وقال لأقاتل الله المشركين، فما استقسما بهما قط، يعني ما استعمل الأزلام. كذلك لا بد أنه رأى فيها بعض الأشياء التي يحتاج إلى إزالتها فأزالها وطهرها. ابن عمر رضي الله عنه كان يراقبهم لما دخلوا، أغلقوا الباب، مكثوا قليلا ثم خرجوا، فبادرهم ابن عمر ودخل بعدهم وسأل بلالا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة؟ وقال نعم، وسأله أين صلى فقال بين العمودين اليمانيين، وكان البيت على ستة أعمدة، على ست سواري، ثلاث شامية وثلاث يمانية، فصلى بين العمودين اليمانيين، ويظهر أنه استقبل المغرب، استقبل الجهة الغربية. يقول ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى، يظهر أنه صلى ركعتين، وذكر أيضا أنه استقبل كل جهة ودعا فيها، وذكر أيضا أنه ندم على ذلك وقال أخشى أن الناس يعتقدون أنه سنة، أن دخول الكعبة من السنن، فيحتشدون ويتزاحمون على الكعبة لدخولها، ويحصل بذلك مضايقات، ويحصل زحام شديد، ولم يدخلها في حجة الوداع ولا في عمرة القضية ولا في عمرة الجعرانة، وإنما دخلها زمن الفتح. ولما أن عائشة طلبت أن يأذن لها في دخول الجنة، أي في دخول الكعبة لتصلي فيها، قال لها صلي في الحجر، أدخلها في الحجر وقال صلي فيه، فإن الحجر من الكعبة، وذلك لأنه جزء من شمالها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا قصرت بهم النفقة لما أرادوا بناءها، فنقصوها من الجانب الشمالي ستة أذرع أو سبعة أذرع، ولذلك جعل هذا الحجر الذي هو كنصف دائرة في الجانب الشمالي حتى يطوف الناس من وراه، ليطوفوا بالبيت كله، وإلا فإن قواعد إبراهيم ممتدة من الشمال هذا المقدار. وقال لعائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا من الشرق وبابا من الغرب، ولجعلت بابها ملتصقا بالأرض، فإنهم جعلوا بابها رفيعا حتى لا يدخلها إلا من يريد. ولما كان في سنة 63 أو 62 في خلافة يزيد، أرسل يزيد لمن يدعو إلى بيعته، فامتنع أهل مكة وبايعوا ابن الزبير، ثم إن أولئك الجيش صعدوا على جبل أبي قبيس وأخذوا يرمون بالمنجنيق وأصابوا الكعبة فهدموا جانبها الجنوبي، هدموه بالمنجنيق واحترقت سقوفها. ولما مات يزيد رجعوا إلى الشام، وتمت الولاية لابن الزبير على الحجاز والعراق، وهدم الكعبة كلها لما أنها كانت قد انهدم بعضها، وأعاد بناءها على ما حدثته خالته عائشة، وجعل لها بابين ملتصقين بالأرض، وأدخل فيها أكثر الحجر هكذا. ثم لما حوصر ابن الزبير في سنة 73 وقتل، قتله الجيش الذي يقوده الحجاج، راسل عبد الملك وذكر له أن ابن الزبير قد غير بناء الكعبة، فأمره أن يردها كما كانت وأن يهدم الزيادة الشامية التي في جهة الشام، وأن يجعل الحجر كما كان، وبقيت هكذا. ولما كان في خلافة المنصور العباسي استأذن مالكا وقال: أتأذن لنا أن نردها على ما كانت، على ما بناها به ابن الزبير وعلى ما حدثت به عائشة؟ فقال مالك: إني أخشى أن يكون البيت لعبة للملوك، كلما تجدد ملك عزم على أن يغيرها وأن يبنيها كما يريد، فتركت حتى يبقى لها حرمتها.
عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
عمر رضي الله عنه كان على جانب من معرفة التوحيد والشرك وأمور الجاهلية، فكان يعرف أن أهل الجاهلية يعبدون أشجارا لا تنفع ولا تضر، وأشجار وبقاعا ونحوها، وعرف أن الحجر الأسود حجر عادي لا يضر ولا ينفع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، عند ذلك اقتدى به في الفعل، ونبه على أنه ليس ينفع ويضر، ولذلك حلف على ذلك: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأنه يشاهد حجر ملقى مبني عليه في هذا الجانب، ولكن تقبيله من باب الاقتداء والاتباع لا من باب الاعتقاد، أي لا يعتقد أن فيه سر وأن فيه منفعة، وإنما هو من باب الاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الطواف يبتدئ من الحجر ويقبله بأن يضع عليه شفتيه من غير تصويت، وإذا لم يتيسر فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. وطاف مرة على بعير ومعه محجان عصا محنية الرأس، فكان يستلم الحجر بها ويقبل المحجان، إذا جاء إلى الحجر مسه برأس العصا ثم قبلها، وأحيانا إذا يتمكن فيقتصر على الإشارة إليه بأن يشير إليه ولا يقبل شيئا. هذه هي السنة. ولما قبله مرة ورآه عمر وإذا هو يقبله فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، يعني الدموع، يعني من الخوف والرجاء. فرغب في تقبيل الحجر وذكر أنه من باب الاتباع. هكذا قال العلماء: إذا قدرت على الحجر لتقبله فافعل ذلك بوضع شفتيك عليه، وإذا كان عليك مشقة وهناك زحام فلا تقبله، ولكن تمسه بيدك وتقبل يدك، وإذا كان هناك زحام لا تستطيع معك عصا مسسته برأس العصا ثم قبلت العصا، وإذا لم يكن هناك قدرة وكان هناك زحام اقتصرت على الإشارة، إذا حاديته تكبر وتشير بيدك وتمشي. هذا هو الذي ذكروه. وكرهوا الزحام. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إني أراك قويا فلا تؤذي الناس بالزحام، إن وجدت سعة فاستلم وإلا فكبر وامضي. أشار إلى أنه يكره أن يزاحم وأن يشدد في الزحام، فكان عمر يفعل ذلك. وأما ابنه عبد الله فإنه كان يزاحم، يبقى يزاحم الناس زحاما شديدا، حتى أنه أحيانا يرعف، يكون هناك من يزحمه إلى أن يدق أنفه ويخرج منه دم الرعاف، فيذهب ويغسله ثم يرجع ويزاحم إلى أن يقدر على التقبيل، لا يتركه حتى يقبله أو يستلمه. ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسحهما يحث الخطايا، يعني مسح الركنين اليمانيين يحث الخطايا، سواء كان تقبيل للحجر أو مس مسا له، فلذلك كان يزاحم. ولكن فعل أبيه أولى، وهو عدم الزحام، بل يقتصر على الذي يقدر عليه، إن وجد سعة قبل، وإن لم يجد مسه استلمه بيمينه أو بعصا، وإلا أشار إليه ولو من بعيد ويكبر. ثم روي في أثر ضعيف ذكره السيوطي وغيره أنه لما قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال له علي بلى يا عمر إنه ينفع ويضر. كيف ذلك؟ فقال إن الله لما أخذ المواثيق وأخذ العهود على بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أودع تلك المواثيق في ذلك الحجر، فمن استلمه فقد تذكر ذلك العهد. هكذا قال. وهذا الأثر عن علي يظهر أنه من وضع الرافضة، ليس بثابت بل هو مكذوب. وثبت عن ابن عباس أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه فكأنما بايع الله، يعني أنه جعله يذكر بالعهد، كأن الذين يستلمونه يبايعون الله مثل مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال بعض الشعراء كيف السبيل إلى تقضي مدح من؟ قال الإله له وحسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. لا شك أن مبايعتهم تعتبر معاهدة، واستلامهم للحجر يعتبر أيضا اتباعا، سواء كان على ما قال ابن عباس أنه تذكير بالعهد أو أنه تعهد، يعني كأنك عندما تقبل أو تستلم هذا الحجر تعاهد الله على أنك مسلم وعلى أنك تطيع الله وأنك لا تعصيه ولا تخالف أمره. إذا كان كذلك فإن هذا من باب المعاهدة. هذا الحجر لم يذكر الصحيح شيئا يدل على مزيته إلا أنه يقبل أو يستلم. ذكر في بعض كتب التواريخ القديمة أنه نزل من الجنة، وأنه كان أبيض من اللبن، وأنها سودته خطايا بني آدم، ولكن تلك الآثار لا دليل على صحتها. ويعتقد فيه بعض العامة أنه له شرف وله مزية، ويسمونه الحجر الأسعد هكذا، يعني يكرهون أن يقول الأسود، وهو لا شك أنه هكذا وضعه، حجر أسود. ولما أن قريشا بنت الكعبة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة ورفعوها وجاءوا إلى مكان الحجر تنازعوا من الذي يضعه كل قبيلة تقول نحن الذين نضعه فعند ذلك قالوا نتفق على أن نحكم أول من يدخل من هذا الباب فكان أول من دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرضوا به حكما فقال ضع الحجر في ثوب على ثوب وتأتي كل قبيلة وتأخذ بزاوية من زوايا الثوب يأتي كبيرهم وارفعوه جميعا وأنا الذي أضعه في موضعه ورضوا بذلك فهو الذي وضعه في هذا الموضع وفي سنة 317 اعتدى القرامطة على البيت وجاءوا في يوم التروية اليوم الثامن وسلوا السيوف وجعلوا يقتلون الحجاج وهم محرمون وجعل الحجاج يلوذون بالكعبة وبالكسوة فيقتلونهم وهم كذلك ولما قتلوا منهم خلقا كثيرا ألقوهم في بئر زمزم حتى ملأوها من القتلى ثم نزع رئيسهم يقال له الجنابي كسوة الكعبة وقسمها بين وزرائه ثم قلعوا الحجر قلعوه من مكانه وذهبوا به وأرادوا أيضا أن يقلعوا الميزاب فصعد واحد منهم ولما أراد أن يقلع الميزاب سقط على أم رأسه فمات فهابوا أن يقلعوه وبقي الحجر عندهم 22 سنة حتى ضعف أمرهم وهددهم المسلمون وقالوا إما أن تردوه وإلا غزوناكم فاضطروا إلى رده وسمعت شيخنا ابن حميد رحمه الله يقول إنهم قالوا وما يدريكم أن هذا حجركم يمكن أننا أخذنا حجرا عاديا من الجبال فرددناه إليكم فقالوا إن الحجر الأسود له ميزة وهي أنه إذا ألقي في الماء لا يرسب لا يغيص ولكنه يطفو فوق الماء فألقوه في ماء فطفى فقالوا إذن هذا هو الحجر فرد في مكانه ولكن يظهر أيضا أنهم قد كسروه كسرا ولأجل ذلك تجد إذا حدثت النظر وإذا هناك كسر سود منه ملصقة برصاص مذاب.